بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المسلك الخامس من المسالك المذكورة في حقيقة العلم الإجمالي والتفصيل، بأن يقال إن بعض صور العلم الإجمالي صورة للجامع وبعضها غير ذلك، وذكرنا أن مسلك التفصيل له عدة بيانات، سبق بيانان من قبل السيد الأستاذ دام ظله. البيان الثالث ما ذكره سيد المنتقى قدس سره، ومحصله أن للعلم الإجمالي صورا ثلاث: الصورة الأولى أن يكون منشأ الإجمال والترديد هو الاشتباه في خصائص الصورة، كما لو افترضنا أننا رأينا شخصا يدخل الدار، فانعكست في ذهننا صورة شخص يدخل الدار، ولكن لم نرى جانبه الأيمن حتى نميز أنه زيد أو أخوه، فنتيجة ذلك حصل لنا علم إجمالي أن الذي في الدار إما زيد أو أخوه. ولو تبين لنا بعد ذلك أن أخوه أيضا في الدار قبله أو معه، لم يخل بالصورة التي انعكست عندنا، فإن الصورة التي انعكست عندنا صورة شخصية، وهي صورة شخص يدخل الدار، وما زالت هذه الصورة صورة شخصية، حتى لو علمنا بعد ذلك أن أخاه أيضا دخل الدار معه، لكن هذا لا ينفي أن الذي ارتسم في أذهاننا صورة فرد وشخص يدخل الدار، فهنا يكون متعلق العلم الإجمالي صورة الفرد والشخص. الصورة الثانية يا شيخ محمد، أن يكون منشأ الإجمال هو التردد في محل الصورة ووعائها، لا التردد في خصائصها. مثلا رأينا قطرة بول تقع، وهذا لا تردد فيه، ولكننا ترددنا أنها وقعت في الإناء الأزرق أو وقعت في الإناء الأبيض، فهي لا محالة لاقت شنو أحدهما. فما حصل العلم الإجمالي به هو صورة الجامع، أي الملاقي لقطرة البول، حيث علمنا بوجود شنو ملاق لقطرة البول، لكننا نتردد أن الملاقي لقطرة البول هو الإناء الأزرق أو هو الإناء الأبيض. فالمعلوم بالإجمال جامع، وهو عنوان شنو الملاقي لقطرة البول. وإن كان منشأ العلم بالجامع صورة شخصية، وهي رؤية شنو قطرة بول وقعت، لكن ما تولد من العلم بالجامع أي العلم بوجود ملاق لهذه القطرة. وحينئذ هذا المعلوم بالإجمال وهو العلم بملاق للبول، هل يقبل أن يتحول إلى معلوم بالتفصيل؟ نعم، فلو انكشف لنا بعد ذلك أن الملاقي لقطرة البول هو الإناء الأزرق لقلنا هذا هو الذي علمنا به إجمالا سابقا، بل هو قابل لأن ينكشف بالتفصيل حتى لو تبين لنا نجاسة كليهما، حتى لو تبين لنا أي حتى لو تبين لنا أن الإناء الأبيض نجس بدم أو نجس بقطرة بول دجاج غير التي رأيناها. فإن هذا لا ينفي أن نقول أن الإناء الأزرق هو معلومنا السابق، وإنما صار المعلوم بالإجمال قابلا بأن يكون معلوما بالتفصيل، لأن المعلوم يا شيخ محمد وإن كان جامعا وهو عنوان الملاقي لقطرة البول، إلا أنه جامع اقترن بالإشارة. فعندما تصورنا الملاقي لقطرة البول تصورنا معه جنوه إشارة لإناء في الخارج، وإن كنا لا نميز ذلك الإناء. فببركة انضمام الإشارة إلى الجامع، لو انكشف بعد ذلك أن الإناء الأزرق هو الذي شيخ حسن هو الذي لاقى قطرة البول المرئية، صح لنا أن نقول هذا هو الذي علمنا به إجمالا، لأننا عندما علمنا إجمالا كانت عندنا إشارة في ذلك المعلوم بالإجمال لهذا الإناء، وقد صدقت هذه الإشارة. شلون تريد تعرف شكل وجهك شيخ حسان؟ كل واحد يريد يعرف شكل وجهه، يعني وجهه مستدير او وجهه بيضاوي او وجهه مفطح او وجهه مسطح، شلون يعرفه؟ لا، المراية يقول لك ما تكشف كشفا دقيقا عن علي جسم، يعني شكل الجسم جسم الوجه بيضاوي مسطح مفطح، خصوصا اذا كان شعرك كثيف ما يبين دائرة الوجه. ولذلك اذا تصور وجهك بالكاميرا بالكاميرا هذه ما يفيد، ما تبين. اكو نوع من هذا في السفارات، اذا تريد تاخذ فيزا صوروك وعندهم جهاز هذا دقيق في شكل شنو؟ شكل الراس دقه، من تشوفه تتعجب شلون وجهك هالشكل، يعني وجهك عادل شوف الان. لا هذا اجهزه دقيقه في بيان الحدود. فإذا تريد تعرف من دون هالأجهزة من وين تعرف؟ لا، إصبع الإبهام مع الرجل، هذا إصبع الإبهام مع الرجل، هذا تماما بشكل الرأس. كل واحد يخفي يفصح الجورة من يرجع يمسح الجوراب يشوف يدقق، هذا هو وجهك هذا. اي يا رب
شلون يعني عرفتنا؟
هذا اثنين علماء شباب اخوان توأمان من الاردن اكتشفوا هذا وقاموا عليه دراسات متعدده الى ان اقرت انه من خلال اصبع الابهام مال الرجل يكتشف حدود الوجه تماما. يلا كل واحد يسمع يعني شكل الراس
كله ولا بس الظهر؟
هو الاصبع كله بعد هذا الابهام بعد هذا يبين. بلي نعم.
خوش نظرية.
نعم. فإذا انكشف أن هذا هو الذي علم إجمالا سابقا بنجاسته، وصح أن يقول هذا هو معلومي السابق، كان إجماليا صار تفصيليا، فهذا هو ما قصده العراقي بقوله إن المعلوم بالإجمال ينطبق على الفرد بتمام شراشره. فإن العراقي قدس سره لا يقصد الانطباق العقلي، إذ لا يعقل أصلا انطباق الكل على الفرد بتمام شراشره. فمثلا عنوان الإنسان أو عنوان العالم أو عنوان العالم الهاشمي العربي مهما ذكرت من الصفات لا ينطبق على الفرد بتمام شراشره، إذ لا محالة للفرد خصوصية ما موجودة في الجامع، وإلا لم يكن فرق بين الفرد والجامع، فلا محالة للفرد ميزة لا توجد في الجامع. بل مقصود العراقي قدس سره بالانطباق الانطباق العرفي لا العقلي، بمعنى ان العرف يحمل الجامع على الفرد، فيقول هذا هو المعلوم بالاجمال. الصورة الثالثة، الوقعة كلها في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يكون منشأ الإجمال هو حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين، كما لو جاءنا خبران أحدهما يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول صلاة الجمعة غير مشروعة، وأنا ما أدري عن شيء، ولكن أنا أقطع بأن أحدهما كاذب، قطعا واحد كاذب، وعلمي هذا بأن أحدهما كاذب وش منشأ؟ لا منشأ له إلا حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين، فهنا عندنا علم إجمالي وهو العلم بكذب أحدهما، هذا علم إجمالي، لكن منشأ العلم الإجمالي هو حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين، وهذا العلم الإجمالي، شوف كلام الدقيق للمنتقى، وهذا العلم الإجمالي يستحيل أن يتحول إلى علم تفصيلي بخلاف ما سبق، فمن المحال أن يتحول المعلوم بالإجمال هذا إلى معلوم بالتفصيل، محال أصلا، فهذا من العلوم الإجمالية التي لا تنقلب تفصيلية، والوجه في ذلك أن العلم بكذب أحد الخبرين تارة يكون منشأه إخبار وقت أن يكون منشأه حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين. فلو كان منشأه الإخبار بأن قال لي المعصوم عليه السلام، ترى واحد منهم كاذب، فهذا العلم الإجمالي الناشئ عن إخبار المعصوم قابل لأن يتحول إلى علم تفصيلي، لأن ما أخبر الإمام بكذبه فرد معين واقعا. فلو انكشف لي أن ما دل على عدم مشروعية الجمعة كاذب، أستطيع أن أقول هذا هو الذي علمت إجمالا سابقا بكذبه، الآن تبين لي. أما إذا لم يكن منشأ العلم بكذب أحدهما إخبار الإمام، بل ليس إلا حكم العقل باستحالة اجتماع الضد، فإن لاحظوا الدقة في المطلع، فإن حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين يقول أحدهما كاذب، أما هذا أو هذا، هذا أو هذا الكاذب لا شغل لي، هذا أو هذا الكاذب، لأن كذب أحدهما ليس كذب أحدهما المعين، إنما الذي أحكم بكذب أحدهما لا بعينه، المهم واحد كاذب لا كذب أحدهما المعين. فمن الجائز أن يكون كاذبين معا، ممكن في الواقع كلاهما كاذب، ولكن أنا أقطع بأن أحدهما لا معين كاذب نتيجة قطعي بأن الضدين لا يجتمعان. فهنا يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في إخراج الأمريكان، لو انكشف لنا بعد ذلك أن هذا الخبر كاذب، هذا ليس هو معلومي بالإجمال، لو انكشف لي بعد ذلك أن الخبر الدال على عدم مشروعية الجمعة كاذب، ليس هذا هو معلومي بالإجمال، إذ ما علمت به إجمالا كذب أحدهما لا بعينه، لا كذب أحدهما واقعا، كذب أحدهما لا بعينه، لا كذب أحدهما واقعا، ومن كشف لي كذب هذا المعين، هذا غير ما علمت به إجمالا، فلا أستطيع أن أقول هذا ما علمت به، لا، هذا علم تفصيلي جديد، لأن ما علمت به كذب أحدهما لأجل استحالة اجتماع النقيضين، لا كذب أحدهما واقعا، كذب أحدهما لأجل استحالة اجتماع الضدين. إذن ما دام المعلوم بالإجمال هو كذب أحدهما لا بعينه، بهذا الوصف بهذا القيد أن يكون شنو لا بعينه، لأن هذا هو الذي يترتب على حكم العقل شنو باستحالة اجتماع الضدين، فكذب أحدهما لا بعينه هذا لا يمكن أن يتحول إلى علم تفصيلي، إذ متى ما صار علم تفصيلي صار بعينه لأنه لا بعينه، ما إلى مصداق، هذا ما إلى مصداق، ألا بعينه ما إلى مصداق، لأن هذا هو لا بعينه ترجح بالأمر الرجح، هذا هو الترجح بالأمر الرجح، أنتم إنما حكمتم بأن أحدهما كاذب لا بعينه فقط لأجل، لأنتم ما عندكم أي قرينة، فقط لأجل استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع الضدين يقول المهم مو اثنينهم صادقين، هذا معناه لأن هذا العلم الإجمالي هو نفس مفاد استحالة اجتماع النقيضين، هو نفس مفاد استحالة اجتماع الطرفين. فإن حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين معناه لا يمكن صدقهما. هذه كلمة لا يمكن صدقهما تبقى صحيحة ولا تتغير حتى لو انكشف لك بعد ذلك أن هذا كاذب، إذ حتى بعد أن انكشف لنا أن ما دل على عدم مشروعية الجمعة كاذب ما زلنا نقول لا يمكن صدقهما. فالمعلوم بالإجمال وهو لا يمكن صدقهما باق حتى بعد اكتشاف كذب أحدهما. فتبين لنا عفوا، فهذه الصورة الثالثة لها أثران. الأثر الأول أن المعلوم بالإجمال فيها لا يمكن أن يتحول إلى معلوم بالتفصيل، وهذا هو الفرق بينه وبين ما سبق. والأثر الثاني أنه يمكن تصوير مقالة صاحب الكفاية في بحث تعارض الأدلة، فإن صاحب الكفاية قدس سرها، سر الكفاية، لأنه إذا قدس سرها فقدس سره من باب جنو أولى، لأن الكفاية سر من أسراره. فإن صاحب الكفاية قدس سرها قال بأن إذا ورد عندنا خبران متعارضان يقول أحدهما تجب الجمعة والآخر يقول مثلا تجب الظهر يوم الجمعة، فدليل الحجية لا يشملهما معا لأنه تعبد بالمتعارضين، والتعبد بالمتعارضين قبيح، ولا يشمل أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجح. فيقول صاحب الكفاية إذن يشمل أحدهما لا بعينه. وثمرة ذلك نفي الثالث، فثمرة شمول دليل الحجية لأحدهما لا بعينه أنه لا ثالث، إذ يكون هذا الأحد اللا بعينه ليس حجة في مدلوله المطابقي، لأننا لا نعرفه حتى نعرف مدلوله المطابقي، لكنه حجة في مدلوله الالتزامي وهو نفي الثالث. إذن هذا يقول الظهر واجب تعيينا، هذا يقول الجمعة واجب تعيينا، المدلول الالتزامي وهو شنو؟ أن الوجوب التخييري باطل، هذا نفي الثالث، وهو الوجوب التخييري. ولذلك ذكروا في بحث الاجتهاد والتقليد بعض الفقهاء أنه في الفقيهين المتساويين لا يمكن الرجوع إلى الثالث. لما؟ باعتبار أن دليل حجية الفتوى إن لم يشمل كليهما، لأنه تعبد بالمتعارضين، ولا أحدهما المعين لأنه ترجيح بلا مرجع، فلا أقل أن أحدهما حجة لا بعينه، ومقتضى حجية أحدهما لا بعينه نفي الثالث. الفتوى الثالثة غير حجة. فيقول سيد المنتقى قدس سره: دير بالك يا شيخ محمد على هذه المطالب، لأنها مطالب سيالة، باب العلم الإجمالي تجي، باب تعارض الأدلة تجي، باب الاجتهاد والتقليد تجي. أنه في الصور السابقة، وهو ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة بول لا ندري أنها وقعت في الأزرق أو وقعت في الأبيض، هذه الصورة الثانية، نقول دليل الأصل العملي وهو دليل أصالة الطهارة لا يشملهما معا. ليش؟ لأن دليل أصالة الطهارة لو شمل كلا الإناءين للزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حيث نعلم بنجاسة أحدهما، ولا يمكن أن يشمل أحدهما معين لأنه ترجيح بلا مرجع، ولا يمكن أن يشمل أحدهما لا بعينه لا أثر له. بينما في الصورة الثالثة له أثر. صورة الثالثة نعم فإنه في الصورة الثالثة نقول دليل الحجية يشمل أحدهما لا بعينه، ونتيجة شموله نفي الثالث. إذن فالصورة الثالثة لها تميز على الصورتين الأوليين. ومن هنا يقول سيد المنتقى قدس سره: ينبغي التفصيل، نتصدق كل الحكايات. وهو أن العلم الإجمالي ليس دائما صورة لفرد معين كما ذهب له العراقي، وليس دائما صورة لجامع كما ذهب إليه الإصفهاني، بل قد يكون العلم الإجمالي صورة لفرد لا بعينه، بحيث أصلا لا يمكن تطبيقه على أحدهما المعين كما في الصورة الثالثة. ويأتي تنقيح هذا الكلام المنتقى من المنتقى، والحمد لله رب العالمين. ملي هو يقول هذا إن لم يكن هذا يكون هو ذاكر، إن لم يكن هذا يكون هذا،
إن لم يكن التخير فيكون،
إن لم نقل بحجية كل منهما عند الأخذ به فلا أقل من حجية أحدهما لا بعينه، وثمرته نفي الثالث. بلي جسد ملاقي، لأن الأحد هو هم يعتبر عنوان جامع. يبقى أن ذكرنا من المسالك العلم بالفرد المردد. لا سيأتي هذا أحد دقق فيه إن شاء الله.
حتى الآن
شوف شيخ حسين محمد قبل ما يطلع
العلم العلماني كان يحقق إذا علمنا بعد كتب أحد ما بعيد
لا لأن هذا غير الذي علمنا به إجمع أثر نحي الثاني
دكتور
علمنا
من الخارج انه هذا الخارج
ما يخالف هذا اجتنابه بس ما علمنا به اجمالا ما زال موجود ما زلنا نقول لا يمكن صدقهما معا ما زلنا نقول بذلك وانا والشيخ
ما شاء الله.